الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه: أكبر الفقر الحمق، ما هو الحمق ومن هو الأحمق؟ وحينما يقول الإمام علي أكبر الفقر الحمق، فماذا يقصد وماذا يعني؟ أي ماذا يجب علينا أن نعمل تجاه الحمق؟ العاقل هو الذي يستعمل هذه الموهبة الإلهية والسراج السماوي الذي زود الباري عز وجل هذا الإنسان في هذه الحياة. فالعاقل هو من يستعمل عقله، أما الأحمق فهو على العكس من ذلك، من يعطل العمل تماما، كما أن الذي زوده ربنا بالعين قد لا يستعمل عينه، قد لا يرى، قد لا ينظر، لا يلتفت. إن الله أعطاه عينين وأعطاه أذنين وأعطاه يدين وأعطاه رجلين، ولكنه لا يحرك شيئا منها. ذلك السائق الذي يقود السيارة ولكنه بدل أن ينظر أمامه إلى الشارع فيصطدم، لا يختلف عن ذلك الذي زوده الله بالعقل ولكنه لا يستعمله، زوده الله بالتفكير ولكنه لا يفكر، زوده الله بالتدبير ولكنه لا يتدبر، تماما كإنسان لا يستعمل أذنه أو لا يستعمل عينه أو لا يستعمل يديه. إذن الحمق هو ركوب الجهل والتعصب وتعطيل العقل، هذا هو الحمق. أما من هو الأحمق وما هي صفاته، وقبل كل شيء كيف نتجنب الحمق؟ الإمام في هذه الكلمة لولده الإمام الحسن سلام الله عليهما يتحدث عن العقل وعن الحمق، ما الذي يرتبط بنا؟ الإمام يعطي النتيجة: العقل غنى والحمق فقر. أما كيف نتجنب الحمق وكيف نكتسب العقل فهذا سأننا نحن. الإنسان حينما يصبح أحمقا فيكون أفقر إنسان حتى لو ملك أموال الدنيا كلها، والإنسان حينما يصبح عاقلا فيكون أغنى إنسان. أما كيف يكون عاقلا فهذا ما يجب علينا أن نبحث عنه. الإمام هنا يعطينا النتيجة: إن أصبحت أحمقا فستكون فقيرا، وإن أصبحت عاقلا فستكون غنيا. إذن نتساءل ما هي صفات الأحمق؟ الجواب على ذلك: أولا، الأحمق هو ذلك الإنسان الذي لا يفكر في العواقب، لا عواقب عمله ولا عواقب موقفه ولا عواقب كلامه. يقول الإمام علي سلام الله عليه: ركوب المعاقب عنوان الحماقة، الذي يركب كل شيء يؤدي به إلى العطب. أنت الذي لا تعرف كيف تنزل من الجبل لا تصعد الجبل، أنت الذي لا تستطيع أن تتحمل صعوبة لا تتحمل المسؤولية. ذلك الذي يركب المعاصي، يعني يركب كل شيء يؤدي به إلى العطب وإلى الهلاك، هذا هو الأحمق. إنك تستطيع أن تميز الأحمق من العاقل من خلال تصرف طفلين. طفل دائما يورط نفسه، يصعد على مكان لا يستطيع النزول منه، هذا أحمق، وباعتباره طفل فله عذره، ولكن ما بال الكبير الذي يدخل في قضية لا يعرف الخروج منها، يدخل في نفق لا يعرف نهايته، يركب عملا لا يعرف كيف يتخلص منه، هذا هو الأحمق. ركوب المعاقب عنوان الحماس. هنالك أناس آخرون يلقي الكلام على عواهنه، لا يفكر في عاقبته، يقول ويحرك اللسان من دون أن يحسب أن على كلامه مسؤولية، وما يقوله هنالك من يحاسبه عليه، هذا هو لك. وقال إن رجلا قال إن اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا وكذا، فقيل له يا هذا إن يوسف لم يأكله الذئب، يكذبت من إخوانه عليه، هو طلع ورمى الكلمة، اسم الذئب اللي أكل يوسف كذا وكذا، وحينما قيل له إن الذئب لم يأكل يوسف قال هذا اسمه الذئب الذي لم يأكل يوسف. كيف الكلمة ما يحسب لها حساب. وأيضا رجل خرج خليفة من الخلفاء وبين يديه إلى المطلق وبين يديه قبول تضرب وراية على رأسه ترتفع، فقال رجل اللهم لا طبل إلا طبلك، فقيل له لا تقل هكذا فإنه ليس لله طبل، فبكى وقال أرأيتم يجيء ربنا وحده لا يضرب بين يديه طبل ولا ينصب على رأسه علم، فإذا هو دون الأمين. من هذا النوع من الرجال كثيرون في المجتمع، أولئك الذين يلقون الكلمة من دون أن يحسبوا لها حسابا، هذا هو الأحمق، لا يفكر في العواقب، لا عاقبة موقفه ولا عاقبة عمله ولا عاقبة كلمته، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية، الأحمق يرى نفسه دائما أحسن الناس، ومن ثم لا يستفيد منهم ومن تعاونهم ومن عقولهم، والله عز وجل قسم العقول على الناس بالفساد، تريد أن تكون أقل الناس فاستفد من عقول الآخرين، من شاور الرجال شاركهم في عقولهم. أما ذلك الذي يرى نفسه الأحسن فهو الأحمق. الإمام علي سلام الله عليه يقول أحمق الناس من ظن أنه أفضل الناس وأعقل الناس. الذي يرى نفسه أعقل إنسان هو أحمق إنسان. وفي الحديث أن عيسى بن مريم كان يقول داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله، وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله، وعالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله، ولكني عجزت عن معالجة الأحمق. فقيل له ومن الأحمق يا روح الله؟ قال المعجب برأيه ونفسه الذي يرى الفضل كله له لا عليه، ويوجب الحق كله لنفسه ولا يوجب عليها حقا، فذلك الأحمق الذي لا حيلة في مداواته. الإنسان الذي دائما يرى الحق مع نفسه، يرى أنه المتفضل دائما، يرى أن على الآخرين أن يحترموه، أي يرى أن له حقا وليس عليه واجبا، هذا أحمق، هذا الذي لا يمكن علاجه. الأعمى الأبرص الميت يمكن علاجهم على يد عيسى، ولكن الأحمق لا يمكن علاجه. أنت يجب أن تعرف لك حق، وبمقدار ما لك من حق عليك من واجب، حجم المسؤولية بمقدار الواجب وبمقدار الحق. الإنسان له حق وعليه حق، له واجب من قبل الناس وعليه واجب للناس. أما الإنسان الذي يرى دائما الحق له وليس عليه، والفضل له وليس للناس فضل عليه، هذا أحمق. الصفة الثالثة أو العلامة الثالثة، الأحمق هو الذي يصدق كل ما يسمع أو يرد كل ما يسمع، لا يمتلك ميزانا يوزن به كلام المتكلمين، فإما يرد دائما وإما يقبل دائما، هذا أحمق. الإمام علي يقول لا ترد على الناس كل ما حدثوك، فكفى بذلك حمقا، هذا نوع من أنواع الحمق. ويقول إذا أردت أن تشتجر عقل الرجل في مجلس واحد فحدثه في خلال حديثك بما لا يكون، بين لك الاشي ما يصير ما صاير، فإن أنكره فهو عاقل وإن صدقه فهو أحمق. صدق العاقل بما لا يليق، فإن صدق فلا عقل له. ومن كلامك اذكر شيء غريب لا يمكن ان يحدث، يعني مستحيل، فاذا صدقك تعرف ان في عقله اشكالا وانه احمق. اذن لا رد دائما لكلام الناس، ولا قبول دائما لما يقوله الناس، والا فالرد الدائم او القبول الدائم علامه من علامات الحمق. الصفة الرابعة، الأحمق له خلافة أندهية، تأتين بعض الأفراد خلف، ويعنف في غير مكان العنف، إنسان يتكلم وياه ما يقبل كلامه يرد عليه في وجهه، هذه خلافة، هذا أحمق. الإمام علي يقول من دلائل الحمق دلالة بغير آلة، المدلل المدلع بدون سبب بدون علة. شايف بعض الأوقات تدخل في مجلس تشوفر واحد لا علم ولا فهم طال عمرك، ولكنه مع ذلك تدلل عليه، هذا أحمق. ذلك الذي لا يجد سببا لكي يدلل على الناس ولكنه يفعل ذلك أحمق. من دلائل الحمق دلالة بغير آلة، أي بغير سبب وعلة، وخلق بغير الصرف، صرف ما عنده ولكنه عنده صلاح. الصفة الخامسة، الأحمق هو الإنسان المتلون، الأحمق مثل عصفور يقفز من شجرة إلى شجرة ومن غصن إلى غصن، وكل يوم هو في لون. الإمام يقول من عمارات الأحمق كثرة تلونه، عقل ثابت ما عنده. ذلك الذي يغير مذهبه حسب الظروف وحسب المضاد، هذا أحمق. مثل ذاك الإنسان اللي راد يسوي قصيدة ما تمكن، فغير القلم ماله، فكر هذا بسبب القلم، هم ما قدر يسوي قصيدة هم غيره، ما بقدر يسوي قصيدة بدل الدفتر ماله، هذا أحمق. ذلك الإنسان الذي لم ينجح في هذه الحياة لابد أن يبحث عن أسباب الفشل وأسباب النجاح، أما أن يتلون ويتغير ويبدل دينه ومذهبه وجماعته وحركته، فهذا هو الأحمق. من علامات من عمارات الأحمق كثرة تلونه. وبعد في عمارات الأحمق ذلك الذي يستخف بالعلم، واحد منهم ذات مرة مدح نفسه فقال منذ 20 عاما لم أقرأ كتابه، هذا مدح نفسه، يعني يستخف بالعلم يستخف بالكتاب، استخف بالعلماء من 20 سنة ما قاري كتاب. هذا من علامات يعني من أدلة مدحه مدح نفسه أنه ما قرأ كتاب. الإمام علي يقول: لا يستخف بالعلم وأهله إلا أحمق جاهل. العلم محترم يرفع الله به أقواما. العلم مثل الطائرة، اللي يركب في الطائرة يطير، مؤمن يركب في الطائرة يطير، كافر يركب في الطائرة يطير. مؤمن يستخدم العلم يطير، كافر يستخدم العلم يطير. كما أن من يزرع يحصد سواء كان مؤمنا أو كان كافرا. أما أن يأتي إنسان ويستخف بالعلم ونتاج العلم وأهل العلم أينما كان فهذا هو الحمق بعلم. نحن نرفض الحضارة الغربية، المدنية الغربية نرفضها، ولكننا نكبر قيمة العلم في ذات الوقت الذي قد ندين سياسة دولة ما، إلا أننا لا نملك أمام أي تقدم علمي إلا وأن نحترمه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خروجه سمع بأن أهل اليمن قبل أن يسلموا اخترعوا اختراع حديث سلاح جديد، فأرسل بعض المؤمنين وطلب منهم أن يخفوا إسلامهم لكي يتعلموا ذلك السلاح. احترم العلم، ما قال ما دام احنا ضدهم إذن لا قيمة لعلمهم. شو لا قيمة لعلمهم؟ اخترع صاروخ يرميه على راسه تفجره. لا تملك أنت أمام العلم إلا أن تحترمه وإلا أن تحاول الوصول إليه. مشركون قاتلوا رسول الله، قاتلهم رسول الله، قتلوا بعض أصحاب النبي، النبي قتل بعض أصحابهم فأشرهم، لكن كانوا يعرفون القراءة والكتابة وترى أعداء. النبي طلب من كل واحد منهم أن يعلم 10 من أصحابه القراءة والكتابة، وتكون ذلك فدية منهم لإطلاق صراحهم، وأطلق صراحهم فعلا. تصور عدو، عدو عدو ومقاتل محارب، وأنت تمكنت عليه تطلق صراحة بمقابل سنة المقابل عليه. أما ذلك الذي يستخف بالعلم والعلماء ورتاج العلم وكتب العلم وأهل العلم فهذا هو الأحمق بعيد. أنت إذا عاقل تحاول تستفيد من علمك، توصل إلى علمك، لا أنت تدين علمه ولا تحاول الوصول إليه. هذا معناه أنت اللي متضرر. طائرة وتريد الطيران، أنت ترفض أن تركب في هذه الطائرة، الطائرة تتضرر ولا أنت؟ لا يستخف بالعلم وأهله إلا أحمق جاهل. 7، الأحمق هو اللي يفكر كل الناس مثله، كل الناس مثله، ومن ثم يحتال على الناس. الحياة ليست قائمة على الحيلة، الحياة قائمة على الحق. المحتال قد يحتال يوما وآخر وثالث ورابع، ولكن مثل ذلك السارق الذي يسرق وكلما نجح في السرقة ازداد لصوصية، ولكن بعد أن جمع مقدارا كثيرا من أموال المسروقات يعتقل فيؤخذ منه كل ما جمع. ومن هنا جاء في الحديث الشريف: الحيلة في ترك الحيلة. الحيلة الحقيقية هي أن لا تحتال وأن لا تكون محتالا، هذه الحيلة الحقيقية، هذه الوسيلة الصحيحة في الحياة. أن الأحمق سيحتال في كل وقت. يقول الإمام علي: من كمال الحماقة الاحتيال بالفاقر. فقير محتال لا أحد يرحمه، فقير كذاب مستعطي ويحتال عليه، سرعان ما يكتسب. 8، الأحمق هو الذي يفعل شيئا ويريد نتيجة أخرى. انظروا لكل وسيلة في هذه الحياة نتيجة للمرأة. من يزرع التفاح لن يحصد المسلم، من يزرع البرتقال لن يحصد الموز. هذا احنا نفهم شيء واضح، إلا أننا فيما يرتبط بأمور المجتمع، فيما يرتبط بأمور الحياة، قد ننسى هذه الحقيقة الواضحة، وهي أن الحصاد إنما يكون من نوع الزرع لا من نوع آخر. قد نزرع نحن الريح، ولكننا نطلب من ذلك أن يجني الثمر، إلا أن الحقيقة من يزرع الريح لا يحصد إلا العاصفة كما يقول المثل. أما الأحمق فهو يريد نتيجة من نوع آخر، ينام ويريد أن يصبح عالما، يقتل ويريد أن يكتب من وراء ذلك انتصارا. أنت تبتلي في هذه الحياة نتيجة أعمالك، كما أنك تحصد نتيجة زرعك. الأحمق لا يقوم بعمل يريد نتيجة من نوع آخر، من نوع من أنواع الخمر. الله يرى في أي إنسان علامة الخمر، وفي أي في جماعة بعض الوقت تشوف جماعة عملهم من نوع معين ويردون نتيجة جيدة، لا يكون ذلك. يقول الإمام علي سلام الله عليه: أحمق الناس من يمنع البر ويطلب الشكر. ما عنده بر لكن دائما يقول الناس ليش ما يذكروني، وانت شو مسوي للناس؟ قدمت لهم خدمة فلم يذكروك؟ لا، هذا أحمق. أحمق الناس من يمنع البر ويطلب الشكر ويفعل الشر ويتوقع الخير، عمل الشر ولكن في مقابل ذلك يتوقع الخير، لا يتعلم ويريد العلم، لا يتعب ويريد النصر. هذا أحمق. تسعى الأحمق هو الإنسان الذي ينهى عن أعمال هو يرتكبها ويظن أن الناس لا يعرفون ولا يميزون ولا يحاسبون. الناس يحسبون على الإنسان أنفاسه. بعض الأوقات يأتيك إنسان ويقول عنك بعض الإشارات وأنت غير ملتفت إليها، لا تكن إذن كالنعامة تأمر الناس بالبر أو تنهاهم عن المنكر وأنت تفعل ذلك وتظن أن الناس لا يرونك، وأن من الممكن أن الناس يتأثرون بكلامك لا بأفعالك. الإمام علي يقول: أحمق الناس من أنكر على غيره رذيلة وهو مقيم عليها. الصفة العاشرة للأحمق: متسرع في الأمور، يريد أن يحصد العنب قبل أن يكون ناضجا. الإمام علي يقول: تعرف حماقة الرجل في ثلاث، ثلاث علامات للأحمق: كلامه فيما لا يعني، مجبور تتكلم في أشياء ما مرتبطة فيه، أنت ما تعرف علم من العلوم مجبور تتكلم فيه حتى يضحكون عليه. شايف بعض الناس إذا طرح أي شيء سواهم بدخل نفسه، يقولون أن واحد من وزراء أحد الملوك كان يقول سؤال في مجلس الملك، سألوا أي علم هو أشهر وأكثر بين الناس، فقال الطب والهندسة. أنكروا عليه: عارف أن الأطباء قليلين، المهندسين قليلين. قال: أبدا، أكثر علم بين الناس هو الطب والهندسة. حتى الملك غضب عليه، قال: أنا تعجبت من عند عقلك، كنت أفكر أنت رجل عاقل، وإذا تقول أكثر في بين الناس هو الطب ولم يفهم. قال: راح أجيب دليل على ذلك. بعض مدة ما إجا ما حضر، سألوا عنه قالوا مريض. فقام الملك وبقية الوزراء بزيارته، دخلوا عليه، خير إن شاء الله؟ قال: صار لي مدة مريض، راسي وجعني، رجلي وجعني، ظهري وجعني، كذا.
الملك بدا قال ها راسك وجع اضرب لك عصير ليمون هذا طب المفيد. الثاني قال استعمل حبه السمين. الرابع قال اعمل اطلام في الخامس السادس كل واحد من عندهم بين الطب ماله. كان انسان بعد شويه قال انا اذا بدل بيتي اغير عبيه من جديد. كل واحد منهم قال يقول لك واحد قال له خلي لك مجلس السكن، الثاني قال له اعمل لك مطابق، الرابع قال خلي لك حديقه كذا، فكل واحد عندك يوم اللي خلصه وقال شفتوا شفتوا اكثر علم موجود بين الناس هو الطب والهندسه، ولا واحد من عندكم طبيب ولكن كلكم بينتم لي دواء، ولا واحد منكم مهندس ولكن كل واحد من عندكم قدم لي مشروع. هنالك أناس يتكلمون فيما لا يعنيهم. مطلوب من عندك الطب، مطلوب من عندك تقدم نسخة. في بعض الأحاديث يؤتى بالعبد يوم القيامة ومكتوب في صحيفة أعماله قاتل، يقول يا رب ما قتلت أنا كنت خواف أخاف من الصرصور، كان مكتوب في صحيفة أعمالي قاتل. الله يقول الملائكة ما مستجيبين، ألم تذهب إلى فلان المريض ووصفت له دواء واستعمل ذلك الدواء وكان فيها مقتله؟ فالمطلوب من عندك تبين له دواء. إذن من علامات الأحمق تعرف حماقة الرجل في صلاة كلامه فيما لا يعنيه بعد وجوابه عما لا يسأل عنه. إذا يتكلمون واحد يسأل الثاني سؤال، الثالث يجيبه على ذلك السؤال. مطلوب من عندك الجواب حتى لو أن كلامك وجوابك يكون من الجر ومن الألماس، لكن مو مطلوب من عندك. وجوابه عما لا يسأل عنه وتهوره الأمور يكون متسرع. نحن مطلوب منا أن نسرع في الخطى، ولكن ليس مطلوبا منا أن نتجاوز. في العلم يقولون الحياة لا يمكن تجاوزها، حياة قائمة على أسس، قائمة على سنة، ما يمكن تتجاوز. طفل صغير تطلب من عنده مرة واحدة يصير دكتور، ومن ثم تخلي على رأس مجموعة من الأساتذة يعلمون، هذا راح تقتل في نفسه العلم و تقتل في نفسه الذكاء. الحياة قائمة على سنن، قائمة على قوانين. أنت ما يمكن مرة واحدة تقفز قفزة كبيرة أكثر من تحمل جسمك، لابد أن تسقط وتتكسر، لكن تقدر شنو؟ تسرع الخطى. أما أن تحاول أن تجني ثمرة قبل أن تنضج، هذا يشبه أنك تحاول أن تنزل من طابق 10 مرة واحدة، تقدر تسرع في النزول، ولكن لا يجوز لك أن تقفز وأنت لا تستطيع أن تتحمل. القفزة غير موجودة في هذه الحياة. تريد أن تنجح باستطاعتك أن تسرع الخطى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. السرعة ما يخالف. أما أن تقفز فلا يكون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات مرة إن هذا الدين متين فأوغلوا فيها برق، فإن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. اللي يريد يحصل الجنة في ليلة وحده لن يحصل عليه. حتى في الأمور الدينية لا يطلب منك أن تصلي 24 ساعة. إن هذا الدين متين معقول فأوغلوا فيه ادخلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إذا أنت صممت أن تمشي من هنا إلى مسافة أفرض 3000 كيلومتر خلال 10 ساعات، قياسك تتكسر وأنت ما توصل. اللي صمم على أن يستعمل المركوب ماله المنبت الذي بت في أمر لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى، لا أبقى على ظهر فرسه ولا قطع الأرض، لذلك من يعامل الحياة هذه المعاملة حينما لا تعطي للنصر ما يحتاج إليه وتطلب فإنك ستقطع الظهر ولا تقطع الأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة قصيرة وسط الأحمق فقال إن صحبته عنا إذا صرت صديق إياه صحب عدم وإن اعتزلته سكنت صديقا لكن اعتزلت يوم يومين فورا تكون عليك الحملات. بعض الناس حينما تقطع عنهم يسن عليك الحرب ويعلن ذلك عليك ولا يبقي بينه وبينك حتى تعرف معاوية كما يقول المثل وإن اعتزلته سكنت وإن أعطاك من عليك وإن أعطيته كفرك وإن أسررت إليه خانك إذا بينت له سر من أسرارك تحرصك للآخرين وإن أسر إليك بالثامن إذا بين لك سر فاكر وين ما يقعد يقوم يقول أنا جريت أسر السر وقد أصبح وإن استغنى بقر إذا صار غني خلاص بعد الأرض لا تحمله وكان فظا غليظا وإن استقر جحد نعمة الله إذا صار فقير يقول الله ما نعطيه فيه جحد كل نعمة من الله عز وجل ولم يتحرج وإن فرح أسرف وطغى وإن حزن آية إذا صار محزون وصل خبر حزين يصبح آية من رحمة الله وإن ضحك فهق إذا ضحك يضحك ضحكة اللي من كلمته تقدر تسجل عليه وإن بكى فإنه يقع في الأبرار إذا بكى على عمل فحتكلم على الأبرار ولا يحب الله ولا يراقبه ولا يستحي من الله ولا يذكره وإن أرضيته مدحك وقال فيك من الحسنة ما ليس إذا قدمت طعام خلاص انتصرت نبي في وجهي نظرة يراك أكبر من حجمك وإن سقط عليك ذهبت مدحته ووقع فيك من السوء ما ليس فيه. هذه من علامات الأحمق. تسألني إن احنا مجبورين نتحدث عن الأحمق وصفاته وأعماله ومواقفه والجواب على ذلك لكي نتجنب. قالوا لأحد الحكماء من أين علمت الحكمة؟ قال من الجاهل. قيل وكيف ذلك؟ قال فعل أفعالا فذمه الناس فلم أفعل. حينما نقول هذه صفات الأحمق يعني نحن نريد أن نقول لا بد أن نتجنب هذه الصفات. أن نعيش مع الناس عيشة العقلاء لا إفراط ولا تفريط. أن تصادق الإنسان درس إذا صادقت بعد تبين لك كل إفراطه لا. إذا قاطعت تسم الحروب عليه أيضا لا. أن تكون ذلك الذي يفكر بالعواقب. الحمق هو أكبر أنواع الفقر لأن الأحمق قد يحصل على ملايين إلا أنه يصرفها على التافه. ذلك الحمال ربح ورقة اليانصيب كم مليون ربح أجوا عليه قالوا 36 قال هذه الملايين أشتري بها خبزا وجبنة وآكل خبز جبن أول الصبح حتى أتقوى أقدر أحمل أكثر. صلى على ملايين لكن لأنه لا يملك العقل فسيكون أكثر إنسان يصرف على الأحمال نفسه. أكبر فقر الحمق. ثم يقول الإمام وأوحش وحشة العجب. هنالك أناس نرجسيون في الحياة يرون من أنفسهم الخير دائما يرى نفسه ذلك المعرف الذي يوضع أمامه مرآة لكي يرى جماله مثل العروس يقدمون قدام العروس مرايه حتى
تكتشف نفسها وجمالها وزينتها فتعيش الخيالات. هنالك بعض الناس يفكر نفسه عروسا دائما يرى نفسه. الأرض ما تحمله، الذنب منه صاع والقبح منه حسن، هذا معجب. والعجب في الإسلام أضر من السيئة ومن المعصية. ذلك الرجل المطيع لربه المعجب بنفسه أقل قيمة عند الله من ذلك العاصي الذي يتأثر بالمعصية. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: من لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأيه. المعجب طبعا قد يكون إلى سبب بالعجب، عالم لا إنسان خبير. من أسباب العجب أن بعض الأفراد رأي فائد 20 مرة استعمل رأيه وكان فائد، أخذه له خلاص يرى نفسه معصوم. شايفين الإعلام الطاغوتي دائما يسمي الحاكم وكأنه معصوم لا يخطئ لا ينتقد. مواقف متفاوتة، مواقف متناقضة، لكن مع ذلك الإعلام يمدحنا، يمدح الطاغوت. معجب بنفسه، معجب برأيه، معجب بتخطيطه. إذن العقل، الشرف، الانتصار، العلم، كل هذه قد تكون آفات، لها آفات وآفاتها العجب. إذا قلت عالم لا يأخذك العجب، إذا انتصرت لا يأخذك العجب، فكر أنك خلص ما دام انتصرت مرة انتصر دائما. آفة العلم العجب، آفة العقل العجب، آفة الشرف العجب، هاي كلها روايات. فكر في نفسك، شوف نفسك، والمعجب بنفسه يهلك ويضلع. في الحديث الشريف: حسبك من الجهل أن تعجب بعلمك، هذا علامة جهل. تكون معجب بعلمك أن أنت عالم، حتى لو كنت عالم هذا علامة جهل. وفي رواية أخرى: من أعجبته آراؤه غلبته أعداؤه. هتلر انتصر واستطاع أن يخضع لنفسه أوروبا 3 شهور، ولكن حينما أعجب بآرائه غلبته أعداؤه. من أعجبته آراؤه غلبته أعداؤه. وفي حديث آخر: من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. ذلك الإنسان الراضي عن نفسه يظن أن الناس كلهم راضين عنه، بينما الساخطون عليه كثيرون. وفي حديث آخر: 3 مهلكات: شح وطاع، بخل، والإنسان يمشي وراه. أكو إنسان بخيل، يوم اللي يعطي لا يعطي عن رضا، يعني لا يطيع بخلة، هذا زي. لكن إنسان آخر شح وطاع وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وهو يعني إعجاب المرء بنفسه مخطط للعمل. إنسان يصلي صلاة الليل، يوم اللي يصلي يقول الله في مستعب بعض المخطط، فقلت صلاة صليناها فقلت عبادة، مخطط للعمل، وهو داعية المخطط من الله سبحانه. في رواية أخرى: 3 قاصمات الظهر: رجل استكثر عمله ونسي ذنوبه وأعذر ضعيف، وهي 3 علامات للعجب. وفي رواية أخرى: من دخله العجب هلك، أهلك نفسه بالعجب. ويقول الإمام علي سلام الله عليه: العجب هلاك، العجب رأس الحماقة، والإعجاب يمنع الازدياد. سببان يمنعان الإنسان من التقدم في الحياة: اليأس أو العجب. الإنسان اللي يشوف أنه وصل إلى مرحلة جيدة يتوقف، والإنسان الذي ييأس أيضا يتوقف. كلاهما اليأس والعجب مانعان من تطور الحياة وتطور الإنسان وتقدمه. ونشوفنا صلح صعبوك ومن هنا قيل أن قليل العلم يضر وكثيره ينفع. لماذا؟ لأن ذلك الإنسان الذي تعلم قليلا يظن أنه علم كل شيء. أكبر عالم دلولة أنه بعد المدة الطويلة من العلم كيف يتعلمت؟ قال علمت أنني لا أعلم شيء. وفوق كل ذي علم عليم. الإعجاب يمنع الإزدياد. ويقول إذا أردت أن تعظم محاسنك عند الناس فلا تعظم في عينك. إلهي ولا ترفعني في الناس درجة إلا وحفظتني عند نفسي بقدرها. معادلة الحياة قائمة على هذه، كلما ترتفع عند الناس كلما تنحط عند نفسك، كلما أصبحت عالما أكثر كلما رأيت نفسك جاهلا أكثر، حتى ارتفعت العلم وإلا تفقد. إذا أردت أن تعظم محاسنك عند الناس فلا تعظم في عينك. وفي رواية سيئة تسؤك خير من حسنة تعجبك. سيئة معصية ارتكبتها لكن تسيئك، هذه أفضل من حسنة تعجبك، لأن هذه الحسنة ستمنعك من الازدياد. شر الناس من يرى أنه خيرهم، ومن كان عند نفسه عظيما كان عند الله حقيرا. ويقول ما لابن آدم والعجب، اشتنم عجب ابن نفسه أراه سوسعب ديب خلق من ديب وينتهي إلى ديب. عجبت مال ابن آدم والعجب، أوله نقطة مجرة وآخره جيفة خذرة وما بينهما يحمل آذرة. أكبر خاتم وأكبر عالم وأكبر ثري، هذه الصفات الثلاثة، أوله نقطة مجرة. إذا هذه النقطة كانت على ثوب السرعة يغسلها يخجل منها، وبعد آخره جيفة خذرة، آخره جنازة يتلوها حتى يرتاحون من جيفتها، وما بينهما إذا سلقوا بطنة يطلع منه عذرة. على شنو يعجب ابنه؟ إذن أوحش وحشة المعجب بنفسه يعيش وحده، لا يستفيد من آراء الناس، لا يستطيع أن يعيش بين الناس، ولا يستطيع أن يتحمل الناس، لأنه يرى نفسه أكبر. سواء ظهر العجب في فرد، أو ظهر العجب في جماعة، أو ظهر العجب في جيش، أو ظهر العجب في شعب، أو ظهر العجب في حكومة، فإن العجب مفلس. في يوم حنين أعجب المؤمنين عدده، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. في رواية إن الله عز وجل قد يبتلي المؤمن بالفشل لكي لا يعجب به. مؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم حنين كاد رسول الله أن يقتل والإسلام ينفث، والمؤمنون يقتلون ويذبحون جميعا بسبب العجب. كم من حكومات سقطت بسبب العجب، وكم من عالم انتهى بسبب العجب، وكم من تنظيم اصيب بالفشل والهزيمه بسبب العجب. او حصل وحده العجب. لابد ان تنظر الى الجماهير، لابد ان ترى الناس اخوانك، لابد ان ترى الناس مثلك، لابد أن لا تتكبر عليهم. لا تقل الناس كلهم جهلة، الناس كلهم حمقى، أنا أكبر منهم. وهذه آفة الطلائع. من آفة عمل الطلائع، يعني مرض لواحد الذي يزعج دائما أنه ما دام أفهم من الناس. آفة المثقفين، آفة الفاهمين، آفة العالمين. كيف صارت عند ثقافة يحقر الناس العاديين، يحقر الجماهير، يحقر هؤلاء الذين أرسل الله رسله لهم وأنزل كتبه لهم. دائما عند الناس ما يعلموك به. لا تحقر أنه لا تكن معجبا بنفسك، لا تكن مثل الطاووس، تمشي بالناس بالخيلاء، لأن هذه هي الوحدة الحقيقية أو الوحدة العظمى. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.